لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل عمل من الأعمال أيها الإخوة إنما يكون نجاحه وكماله بمقاييس يعلمها أصحابه وأهله الذين يقومون بذلك العمل. أعمال الامتحانات وأعمال القناعات والتجارة منها الأعمال الصالحة التي تصبح عند أصحاب الفن وأهل الصناعة، ومنها الأعمال التي لا تصلح ولا تقبل. وكذلك في أمور الدين، هذه الأعمال التي تقوم بها منها أعمال صالحة مقبولة ومنها أعمال صالحة غير مقبولة، لأنها لم تحظ الشروط الذي وضع الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح المقبول. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس عندما يرى عملا يتقرب به العبد إلى الله يقول له عملك هذا غير صالح، عملك هذا فاسد باطل. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في مواقف كثيرة، إما بأن يرى صاحب العمل يعمله فيرده على صاحبه. يدخل رجل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فيصلي ذلك الرجل ثم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم، فيأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى ولكن لم يأتي بالصلاة على وجهها، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. أعاد كما صلى أولا، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. صلى مرة ثالثة فالرسول صلى الله عليه وسلم رده فقال له والذي دعتك بالحق لا أحسن غيرها تعلمني. كان يشبع في صلاته، لا يطمئن فيها، لا يتم ركوعها ولا يقم صلبه من الركوع ولا يطمئن في سجوده. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم على صلاته بالبطلان وامره بان يعيد صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم ساله سائل في الجهاد، يا رسول الله اني اريد ما عند الله واريد الذكر، الناس يذكروني. يقول الشجاع البطل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شيء. هذا الصنف من الناس ليس له اجر عند الله سبحانه وتعالى، لان العمل فقد ركنا اساسيا، فقد ركن الاخلاص. وفي بعض الاحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الاعمال التي لم تقبلوا بان يجعلها قضايا يتحدث عنها ويبينها للناس، كما اخبر في حديث الثلاثه الذين تسعر بهم النار اولا. اول صنف من اهل النار يدخلون النار ثلاثه: منفق ومجاهد. رجل انفق ماله، ورجل جاهد، ورجل علم. كلهم لا يخلصون دينهم لله سبحانه وتعالى. فعندما يسألهم ربهم في يوم القيامة عن هذه النعم التي وهبها الله لهم، فكل يتحدث بما فعل في دنياه. العالم يقول علمت فيه، والمنفق يقول بنيت المساجد، وأحسنت للفقراء، وأنفقت في المشاريع الخيرية. والمجاهد يقول جاهدت وبذلت جهدي حتى أزهقت روحي فيك، فيكذبهم الله سبحانه وتعالى وتكذبهم ملائكة السماء إنما فعلوا هذا رياء ليقال عالم ليقال منصف ليقال شجاع بطل ثم يؤمر بهم إلى النار اذهبوا به إلى النار. فقد العمل ركنا أساسيا ولقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن أركان العمل الصالح المقبول ركنا. الركن الأول أن تخلص عملك لله سبحانه وتعالى، تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. هذه العبادة إن لم يقصد الله بها وحده، إن قصد بها غيره أصبح العمل شركا لا يتقبل من صاحبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يرجو لقاء الله ويريد ما عند الله ويريد مغفرة الله عز وجل ويريد جنة الله عز وجل ويريد أن ينجو من النار ليعبد الله وحده، ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك في العبادة أن تعبد الله وأن تعبد غيره، هذا شرك تشريك. اثنين، مقابل الوحدانية أن تعبد الله وتعبد معه غيره، أن يعبد الإنسان ربهم ويعبدون معه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن يعبدوا معه عيسى ابن مريم يجعلونه إلها يدعونه ويستعينون به ويستغيثون به، أن يعبدوا بشرا يزعمون أنه هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة يرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كل ذلك شرك يحبط العمل. أو أن يرائي الإنسان بعمله، العبادة لله ولكن يحب أن يرى مكانه، أن يمزحه الناس ويثن عليه، كل هذا أيضا من الشرك. والإخلاص أن تجعل العبادة لله، والإخلاص عمل قلبي، الإخلاص في القلوب لا يقلع عليه العبادة. ولذلك هو سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فكم من عابد يظن الناس أن عبادته حقا وفيها دخل، وهذا أمر يحتاج أن يجاهد المسلم نفسه، أن يعرف التوحيد وأن يعرف الإيمان وأن يعرف كيف يصفي إيمانه ويخلص إيمانه من الكبر ويخلص إيمانه من الزيف. عند ذلك يصبح الركن الأساسي الأول، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر لكل مسلم أن تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى، وما لم تكن هذه العبادة خالصة لا تكون قائمة على أساس قوي متين أبدا، تقوم على أساس منهار. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل عبادة أشرك العبد فيها مع ربه أحدا. الأساس الثاني أن يكون العمل مشروعا، شرعه الله سبحانه وتعالى ثم تأتي به وفق ما شرعه الله عز وجل. ويقابل هذا الابتداع في الدين، أن يعمل الإنسان العبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، يخترعها هو، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من ذات نفسه، لم يبينها الله سبحانه وتعالى ولم يرضها الله عز وجل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأعمال التي يعملها الناس يريدون بها ما عند الله عز وجل والله لم يشرعها، الله لا يتقبلها. من ظن ان حب الرسول انما هو اغاني واناشيد يمدحونه بها ويثنون نهارهم وليلهم في ذلك مكتبون. هذا ليس سبيلا للقربة الى الله عز وجل. الذين يزعمون ان التقرب الى الله انما هي احزاب، احزاب يقضون ليلهم ونهارهم، يضربون صدورهم ويقسمون وجوههم ويحيلون العام احزاب متواليه، عشرات من المناسبات الحزينه التي مرت على الامه الاسلاميه، يبكون اياما وليالي يظنون انهم يتقربون الى الله عز وجل كما يحدث في كثير من ديار الاسلام. هذا ايضا بدعه ما انزل الله بها من سلطان. الحزن فتره ثم تمضي، يحذر الانسان لموت عزيز ولموت قريب ولموت صالح، ثم تمضي الايام وينسى، يجعل الحزن عيش كما يفعل بعض الفرق الضالة من المسلمين عيد. كلما جاءت المناسبة جاء وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاة علي بن أبي طالب، وفاة الحسن، وفاة الحسين، وفاة فلان. كم من رجال صالحين في تاريخ أمتنا، مئات وألوف. ولو أردنا أن نحزن لوفاة كل صالح منهم لما بقي لنا لحظة من الزمان، ثم هذا مخالف لمنهج الله والمنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك إنشاء أعياد في الإسلام لمناسبات صالحة طيبة تجعل أفراحا وأعيادا، كأعياد المسلمين في فطر في عيد الفطر وعيد الأضحى، كل هذا من الابتداع. وكذلك الصلوات التي يتبعها بعض الجهال في عبادتهم ثم لا تكون مشروعة، لم يأت بها نص، أو يزعمون أن هناك أيام يتقربون بها إلى الله أفضل من غيرها ولم يأت بذلك نص، كل ذلك من الابتداع في الدين. وكذلك التقرب إلى الله بأمور فيها شيء من المعصية. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فقال: ما هذا؟ كان يخطب الجمعة. قال: هذا رجل نذر، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقوم في الشمس ولا يحج، وأن يصوم القيام والقيام في الشمس، لا يستظل ولا يحج، وأن يصوم. قال مره: فليجلس وليستظل وليتم قومه. الصوم مشروعا يتمه هذا عباده، اما الوقوف والوقوف في حراره الشمس فالله سبحانه وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن تعذيب هذا نفسه، غني عن تعذيب هذا نفسه. فالعمل الثاني أن يكون عملك الذي تتقرب به إلى الله مشروعا. هذا يحتاج إلى علم، أن تتعلم الأعمال المشروعة التي يتقرب بها الناس إلى ربهم. ومن يعلم حال المسلمين اليوم يسافر في مشارق الأرض ومغاربها يرى أن المسلمين فقدوا كثيرا أو قصروا كثيرا في فهم هذين الأمرين، حتى بأن الإسلام الذي يعلمه الإنسان يقرأه في الكتب عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين كأنه أصبح غريبا في ديارنا. ويكاد المسلمون يشعرون إذا ما قالت الناس هذا الذي يزعمون أنه دين، يقول: ذهب الإسلام وضاع الإسلام. إذا ما رأى الناس بعض الذين يفهمون الحق فيفعلون على خلافه، تسير في مشارق الارض ومغاربها فترى تقديس القبور وعباده القبور وعباده الاموات شيئا عجيبا. في القرن العشرين الذي يسمونه قرن النور والمعرفه والعلم، الناس يعكفون على القبور والأموات بالملائكة يدعون بها يدعونها ويستغيثون بها ويلجؤون إليها ويقدمون لها الضحايا وليقدمون لها النذور والقراب وتبنى عليها القباب قباب من الذهب وقباب من الفضة ويؤتى لها بهدايا الثمينة من الشرق أو الغرب. لماذا؟ كل هذا يخالف أصلا عظيما، هذا يهدم أصل الإخلاص. الاستعانة بهؤلاء ليس من الدين، والاستغاثة بهم ليس من الدين. إنما الواجب إذا كانوا صالحين أن نحبهم، أن ندعو لهم كما علمنا القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بيننا وبينهم ود ومحبة، لكن لا أن نجعلهم آلهة تعبد من دون الله. هذه قضية يشاهدها المسلمون في بلاد الشام، في مصر، في شمال افريقيا، اينما سرت في ديار الاسلام لا يزال هذا البلاء موجودا بين المسلمين، ينافي اخلاص اصل الدين. عباده غير الله، لا اقول الشرك الاصغر، الشرك الاكبر. ان تدعو الله وتدعو غير الله شرك اكبر. ان تستعين بغير الله شرك اكبر. الامر الثاني، انظر الى البدع التي انتشرت بين المسلمين، في صلاتهم، في اذانهم، في حجهم، في صومهم، امور كثيره. حدث عندنا في مدينه نابلس في فلسطين منذ سنوات ان مدير الاوقاف اراد ان يقصر الاذان فوق المئذنه، ليس معه شيء، المؤذن يؤذن ولا يقول شيئا كما كان العمل عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فزارت المدينه، خرجت عن فكره ابيها في المظاهرات تظن ان هؤلاء يريدون ان يغيروا دين الله. اصبحت البدعه هي السنه، ليس هناك مع الاذان شيء كما هو حاكم في الكويت وفي بعض بلاد الاسلام. ما يسقط الاذان من تراتيل وما يعقمه من صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع. الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذان سنه، ولكن لا بصوت مرتفع، انما يقول كل من سمع الاذان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. فظنوا ان هذا بدعه، والحال ان فعله هو البدعه لا هو عليه الحال في هذه الديار. ان المؤذن انما يؤذن فقط، ولا يقول قبل الاذان شيئا ولا يقول بعد الاذان شيئا. كذلك في الحج افعال كثيره يراها المسلمون، يفعلها المسلمون يظنون انها هي الدين. في الصيام يظنون ان تقديم الاذان قبل وقته هذا حال 99% من ديار الاسلام. الاذان في الصيام يقدم قبل وقته، هذا ليس صوابا، انما الاذان يكون في وقته عندما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بعض الذين يدعون الاسلام يؤخرون الفطور عندما تتشابك النجوم، عندما تظلم الدنيا وتظهر النجوم، هذا من الابتداع في دين الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر عندما يسقط قرص الشمس، عندما يسقط قرص الشمس خلاص افطر الصائم، شاء ام ابى. انتشرت هذه البدع في ديار الاسلام حتى اصبح المسلمون لا يعرفون دينهم الحق، واصبحت البدعه سنه والسنه هي البدعه. والاسلام ان تعبد الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه، تريد ما عند الله عز وجل، وان تعبده كما شرع الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يرجى ان يكون عمل المسلم صالحا وان يكون مقبولا. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد عبد الله ورسوله إلى جانب هذا الذي حدث في الأمة الإسلامية في الماضي حدثت أحداث كبيرة أيضا في وقتنا الحاضر إذ تركت هذه الأمة في قيادتها تركت شريعة الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا نوع من الشرك الكبير يضاف إلى أنواع الشرك الماضية التي حدثت في الأمة تركت تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى والتحاكم إلى شريعة الله عز وجل وتحاكمت إلى القوانين الوضعية التي صنعها البشر تركوا القانون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس منزلا من العليم الخبير خالق السماوات والأرض وتحاكموا إلى قوانين وضعها خبراء من البريطانيين والفرنسيين والسويسريين والأمريكيين والروس وغيرهم وحكموا هذه القوانين في رقاب العباد والحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى أمر أن لا نعبد إلا إياه فالحكم تحكيم شريعة الله عبادة والمتحاكم إلى غير شرع الله متحاكم إلى الطاغوت كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا من الباطل والزور العظيم الذي وقع في أيامنا هذه أن تترك شريعة الرحمن الرحيم شريعة العليم الحكيم تترك الهداية والنور الذي جاء من عند الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إلى زبالة أذهان البشر الذين يدعون العلم والمعرفة بين يدي الله سبحانه وتعالى وقف الشيطان أمام رب العزة متعاقبا وقال كيف أسجد لآدم خلقتني من نار وخلقته من طين أنا أفضل منه النار أفضل من الطين فغضب الله عليه ولعنه وأخرجه من رحمته لأنه وقف يناقش رب العزة سبحانه وتعالى ويتعاظم ويتعالم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول أنا خير منه إذا هو يرد حكم الله ويرد أمر الله ويرد إرادة الله والله يقول للبشر هذا حكمي وهذه مشيئتي وهذا تشريعي وهذا ديني يحكم في رقابكم ويحكم في جمعكم ويحكم في مشكلاتكم تحاكموا إليه إن اختلفتم ردوا الأمر إلى كتابي وردوا الأمر إلى رسولي فنقول له حكمك يطلق للقرن العشرين يطلق للمجتمع الإنساني المتحضر الراقي حكمك أنت يا الله يطلق لهذا ما الذي يطلق لهذا؟ العقول الكبيرة في فرنسا في بريطانيا في سويسرا في ألمانيا التي تضع القوانين هي التي تصدق للتصدير ماذا يكون جزاء أمة تخاف ربها بهذا الشكل يكون جزاءها أن يمسخها الله سبحانه وتعالى وأن يسلط عليها الأعداء وأن يوقع فيها الزلازل والفتن أقرأ بالأمس يوم في جريدة الوطن في شمال غرب الجزائر يسوون ارضا ليكون عليها ملعب من الملاعب يلعبون كره القدم في اثناء الفقريات تظهر جثث بقايا جثث 936 حيث العظمي نيجي مبادئ اقامتها فرنسا قبل 25 سنه قبل 25 سنه اقامت فرنسا مبادئ للمسلمين لم تنتهي الجثث ولكن توقفوا عن الفحص يعني هناك كمان ضحايا كثير رجال حياه عظميه لرجال واطفال ونساء اثار التعذيب باقيه على الحياه العظميه بعضها مقطوع قطعتين مشكوك نصيف نصفين والبلاء لا يزال في هذه الامه ونحن نصافح فرنسا ونستقبلها في ديارنا ونصفها بالصديق العزيز اليهود لم يقع عليهم مثل ما وقع على دولة واحدة من دول المسلمين. دولة واحدة فقط ما وقع على اليهود كما وقع عليهم. فرنسا قدمت مليون واحد على أيدي الفرنسيين، الجزائر قدمت مليون شخص على أيدي الفرنسيين أزهقت أرواحهم. لم يقع اليهود، لم يقع ألمانيا في اليهود كما فعلت في الجزائر وقتها. لا تزال ألمانيا تدفع إتاوات إلى الآن لليهود في إسرائيل إلى اليوم. تستغل ألمانيا إلى الآن على الجرائم التي يزعمون أنها فعلتها ألمانيا بها. ثم نحن نقفل أعتاب بريطانيا وأعتاب فرنسا. ماذا فعلت بريطانيا بنا في مصر، في الأردن، في فلسطين؟ من الذي أعطى سلم فلسطين اليهود؟ ماذا فعلت فرنسا بنا في شمال إفريقيا، في سوريا؟ مآسي تفعلها بنا هذه الدول، ومع ذلك لا نزال نحترمها. ثم ماذا؟ نأتي بهم كبراء في ديارنا ونحكمهم في رقابنا، ويضعون لهم قوانين، يضعون لنا قوانينهم لنتحكم إليها ونترك شريعة ربنا. هذا من البلاء الذي أصبنا به في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون لعلهم يفيقون ويمتلكون. شريعة الله خير لهم لو كانوا يعلمون. دين الله خير لهم لو كانوا يعلمون. ماذا يقول المسلمون حكامهم والمحكومون؟ ماذا يقولون عندما يقدمون على رب العزة في يوم القيامة فيقول لهم هجرتم كتابي وتركتم شريعتي، ألغيتم ديني وجئتم بانتبالات أفكار البشر، حكمتموها في رقابكم، ماذا يقول الله لهم في يوم القيامة وماذا يقولون لربهم؟ أتيتوا أيها المسلمون، هذا من الكفر البواح، كفر حكم الله سبحانه وتعالى بأنه ليس الإيمان وليس الإسلام أن يتحاكم المسلمون إلى شرائع الأرض وإلى قوانين الأرض ويتركوا شريعة الرحمن، شريعة جبار السماوات والأرض. الحكم العدل سبحانه وتعالى ينبغي أن نظهر الحقيقة. الشمس ظاهرة بينة ليس بها خفاء، يتركها الناس ليصطفئون بشمعات لا تكشف لهم ظلمات الليل، ثم تكون وبالا وبلاء عليهم في انفسهم وفي اهلهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وكفر عنا سيئاتنا والهمنا رشدنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب سميع.